الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب على المسلم تعلم ثلاث مسائل، وذكر منها المسألة الأولى وهو أن الله جل وعلا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، والثانية أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأما الثالثة فقال فيها رحمه الله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. هذه المسألة هي مسألة الولاء والبراء، فيما وفي من له الولاء ومن هو الذي منه البراء، من نتولى وممن نتبرأ. من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موحد لله تبارك وتعالى، بمعنى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو جد أو عم أو قريب أو صديق. هذا هو المعيار في هذا الأمر، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقضية الولاء والبراء هو أن الإنسان يحب في الله ويبغض في الله، يحب من أحب الله ويبغض من أبغض الله، يحب من يحبهم الله ويبغض من يبغضهم الله. من هم الذين يحبهم الله؟ هم الذين يحبونه، وهم الذين يطيعون الله ورسوله، هؤلاء هم أولياء الله الذين يطيعون الله تعالى ورسوله. والطاعة تعني الالتزام بالأوامر الشرعية والانتهاء عن النواهي الشرعية، هذا هو الطاعة، بمعنى الانقياد لتعليمات الشارع الالتزام بما جاء في القرآن والسنة، هذا هو الذي يوالى ويحب من أجل طاعته لله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الذين يتبرؤون من الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والمجوس هؤلاء هم أولياء الله، وأما الذين يحبون هؤلاء ويوالونهم ويأنسون بهم فهؤلاء ليسوا من أولياء الله. فالله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر تكون صفتهم محبة وموالاة من يعادون الله تعالى ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الذين يتصفون بالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر لا يمكن أن يكونوا يوادون من حاد الله. لا تجد أحد يجمع بين الإيمان ومحبة وموالاة من عاد الله، فالذي يعاد الله يجب على كل مؤمن أن يكرهه ويمقته ويبغضه، والذي يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على كل مؤمن أن يكرهه ويمقته ويبغضه ولو كان أقرب الناس إليه، لو كان أبا أو ابنا أو أما أو بنتا أو قريبا. فلا يجتمع هذان الأمران الإيمان وموالاة الكافرين، فالكفار يجب بغضهم وكراهيتهم وعدم التعاون معهم وعدم الأنس بهم، هذا أمر أساسي في الإيمان، وهذا هو الولاء والبراء. فالذي يحب في الله يكره في الله، الذي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان لا يمكن أن يحب أعداء الله تعالى ولا يمكن أن يحب الذين يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس في هذا الزمان، وهي مسألة الولاء والبراء، من توالي ومن تعادي. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، لماذا؟ لاستصرافهم بصفة الإيمان، فكل مؤمن هو محب لك وأنت محب له، فإن كان يتعاطى شيئا من نواقض الإيمان فيجب عليك أن تكرهه وتبغضه، لأنه لم يصدق عليه مسمى الإيمان. فمن يتسمى بالإيمان وهو يدعو غير الله ويستعين به فإن هذا ليس من أولياء الله، وإنما هو من أعداء الله، لأنه قد حاد الله وحاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الإيمان لا يدعون غير الله تعالى، ولو كان ملكا أو نبيا أو وليا، وإنما يدعون الله جل وعلا وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وخير أمة أخرجت للناس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، فهم الفرقة الناجية ومن سار على نهجهم، فمن عاداهم فإنما عاداهم لما فيهم من الإيمان والطاعة والالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن من يعادي الفرقة الناجية هو ليس من أهل الإيمان، لأنه يبغض أهل التوحيد ويبغض أهل الإخلاص لله تبارك وتعالى. فمن يوالي المشركين ومن يوالي اليهود والمجوس والنصارى وغيرهم من أعداء الإسلام، موالاته لهم هذا عيب فيه، والله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهؤلاء المشركون أو المجوس أو اليهود أو النصارى قد حادوا الله تعالى وحادوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يتخذهم أولياء، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا أمر إلهي لكل مؤمن أن لا يتخذ هذا الصنف وليا له، لأن أولئك بعضهم أولياء بعض، وأنت أولياؤك أهل الإيمان، ولا يصلح أن يكون هذا الصنف من الناس وليا لك. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وأما اليهود والنصارى فبعضهم أولياء بعض، وليس هناك موالاة بين المؤمنين والكفار. المؤمنون رحماء بينهم أشداء على الكفار، وهذا قد يتساهل فيه كثير من الناس فيحب بعض الكفرة ويفرح بهم ويأنس بهم، وقد يظن أن ما هم فيه وما هم عليه من حال هم فيه أعلى شأنا من المسلمين، وهذا خلل عظيم في العقيدة. فإن ما يحمله المسلم من شهادة التوحيد هي أعظم شهادة ومؤهل يحمله الإنسان، وأولئك القوم لا يحملون هذه الشهادة، فكيف تحب من هم أعداء لله تعالى أو تسويهم بحال من يحمل شهادة التوحيد؟ إن بعض المغرورين من الناس يظن أن ما عليه بعض الكفرة من معرفة لبعض الصناعات والتقنية الحديثة أنهم بهذا أفضل من غيرهم، ونسي المعنى الذي خلق من أجله الإنسان، وهو أن يكون عابدا للرحمن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت يا عبد الله مطلوب منك أن تعرف ما هي عبادتك لله وتلتزم بهذا وتجتهد في تحصيل معاشك من الأوجه المباحة والمشروعة. وكون فئة من الناس قد فاقوا في الصناعة فإن هذا لا يعني أنهم هم أهل السعادة وأنك أنت في سعادة، بل بالعكس، أنت عندما تكون مخلصا وعابدا لله، وهؤلاء صنعوا ما صنعوا لتستخدمها أنت، فهذا من تسخير الله تعالى لهؤلاء ليعملوا لك ما تستفيد منه في حياتك. ولا يعني هذا أنهم سعداء بما عملوا، وإنما هم سخرهم الله جل وعلا ليعملوا هذه الأعمال ليستفيد منها خلق الله. وما أوتوه من العلم هو قليل مما عند الله تعالى، وعلى المسلم أن يجتهد في تحصيل العلوم الأخرى للاستغناء عن الكفرة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن المهم هو أن ما عليه المسلم من موالاة يجب أن تكون لأولياء الرحمن، لعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الذين يتقون الله تعالى في كل ما يأتون ويذرون. وأما من حاد وجانب الطريق ورغب في الغواية والضلال، أو أنه كان من المتظاهرين بالإسلام وحاله على خلاف ذلك ممن يدعو غير الله، يدعو أصحاب القبور ويطوف بها وينذر لها، فإن هؤلاء ليسوا من أولياء الرحمن، وإنما هم من المشركين الذين يجب على كل مسلم أن يتبرأ منهم، لأن الشرك هو عبادة غير الله، فدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف بالقبور ودعاء أصحابها، كل هذا مما يتنافى مع شهادة التوحيد لا إله إلا الله. والله جل وعلا بين أن أعداء الإسلام دائما يحرصون على الاستهزاء بأهل الإيمان ومحاولة مضايقتهم ومحاولة النيل منهم كلما وجدوا لذلك فرصة سانحة. ولكن أهل الإسلام والإيمان يجب عليهم أن يكونوا يقظين متمسكين دائما بإيمانهم، وأن لا يغفلوا، فإن العدو يجتهد دائما في دس السم بالعسل ومحاولة الترويج لسلعته وبضاعته بطريقة قد لا يشعر بها أهل الإيمان، فيلبس عليهم الحق بالباطل فينخدعوا بتلك الوساوس والحيل. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الله جل وعلا يبين في هذه الآية خطر أعداء الإسلام، وأن الإنسان إذا أظهر له عدوه حلاوة اللسان لا ينخدع به. لا تتخذوا الذين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والكفار، وهم غير اليهود والنصارى بشتى الملل والنحل، سواء كانوا مجوسا أو كانوا مشركين أو كانوا بوذيين أو كانوا غير أولئك. لا تتخذوهم أولياء وتظنوا أنهم بحسن المعاملة أو بحسن الاستقبال أنهم لا يتربصون بكم الدوائر، هم دائما أعداء ما داموا على الكفر، ولا يكونوا أصدقاء بحال، لأنهم يضمرون لهذا الدين العداء. ونبهنا المولى جل وعلا بأن نكون مراقبين لتصرفاتنا كلها سواء كانت فعلا أو تركا، فقال واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، معنى أن أهل الإيمان لا بد أن يكونوا دائما حذرين، يعرفون على ما هم مقبلون عليه وما هم عنه كافون، هل هو مما شرع الله أم لا، فيلتزموا بتقوى الله وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات. وقوله إن كنتم مؤمنين يعني إن لم تتقوا الله فلا تكونوا مؤمنين، فإن شرطية إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله، وهذا يلزم أن من لا يبالي بارتكاب المنهيات أو ترك المأمورات أن هذا ينتزع منه الإيمان حال فعله للمخالفة. إذا كان المولى جل وعلا بين لنا أنه لا يوجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يحبون ويوالون من عاد الله تعالى وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا القريب من أحب الناس إليك، فإذا كنت من المبغضين لهؤلاء الأقارب والكاره لهم كرها في الله وعداء في الله، فأنت ممن كتب الإيمان في قلبه والله تعالى يؤيدك بروح منه، وفي الآخرة يدخلك جنات تجري من تحتها الأنهار وتكون فيها من الخالدين وتحصل على رضا الله جل وعلا وتكون أنت راض عنه وتكون أيضا من حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المقامات كلها للذين يحبون في الله ويبغضون في الله، تحب فلان وتنصره وتؤيده لأنه من أهل الإيمان، ولو كان بعيدا لا تلتقي به إلا بالجد العاشر أو المئة أو الأبعد، وتكره فلان ابنك أو شقيقك لأنه من أعداء الله تعالى، هذا هو ميزان الولاء والبراء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اجتمعا على المحبة في الله وتفرقا على ذلك. فيكون الميزان في الولاء والبراء هو لمن يطيع الله تبارك وتعالى، فالذي يلتزم بتعليمات الله تبارك وتعالى وما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي نحبه في الله، ومن كان على خلاف ذلك فهو الذي نبغضه بغض النظر عن الجنس أو البلد أو اللغة، فإن هذه لا اعتبار لها، وإنما الاعتبار هو لميزان الإيمان في قلبه، فإذا كان من الملتزمين بالإيمان فهو الذي يحبه أهل الإيمان. إبراهيم عليه السلام هو القدوة الحسنة الذي وصفه الله تعالى بقوله: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما مائلا عن عقيدة قومه من الشرك وملتزما بالتوحيد، وهو أسوة حسنة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أسوة حسنة، ماذا قالوا لقومهم هو ومن آمن معه؟ قالوا: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأوا من قومهم وتبرأوا مما يعبده قومهم من الأصنام، وأعلنوا أنهم كفروا بالأصنام لأنهم موحدون لله تعالى. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. فالعداوة مستمرة ودائمة بين أهل الإيمان وأهل الكفر حتى يرجع الكفار إلى حظيرة الإيمان، فحينئذ نحبهم لأنهم من أهل الإيمان لا لأنهم فلان وفلان، وإنما لأنهم من صاروا من أهل الإيمان. هذا هو المعيار الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه كل فرد من أهل الإيمان. هذه جملة من المسائل المهمة في مسائل العقيدة، وهي نحتاجها كثيرا في كل وقت، وتتأكد الحاجة لها في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط الناس بالأجانب وكثر تشابك المصالح وقل وضعف الإيمان في النفوس، وصار الناس يؤثرون المصالح المادية على مسائل الإيمان والعقيدة، ولا يبالي أحدهم عندما يتعامل مع أحد الكفار بغض النظر عما هو عليه من معتقد، فيأنس به ويحبه ويفرح به، وهذا هو ما نهى الله عنه. أما مجرد المعاملة المادية فإنه لا بأس بها إذا لم يترتب عليها مفسدة دينية تتعلق بخضوع الإنسان أو تعامله بالحرام ونحو ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا ممن يحب في الله ويبغض في الله، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول هل يجوز للإنسان أن يبغض شخصا من صفاتها أنه يستهزئ بالناس؟ نقول نعم، بقدر ما فيه من معصية، يبغض ما فيه من معصية ويحب ما فيه من طاعة، فنكره فيه هذه الصفة وننبهه على خطأه، لأن ما يقع فيه هو إما غيبة أو نميمة أو بهتان، فينبغي للإنسان أن ينبهه على خطأه ويصحح له ما يقع فيه من استهزاء للناس، وأن هذا من الهمز واللمز الذي حذر الشارع منه وتوعد صاحبه بالويل.